ما لا يشاءهم جهلوا كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات خلف الشاشات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، ومرحبا أيضا بإخوة الكرام معنا في هذا الاستوديو لمناقشة هذه القضايا المتعلقة بمهارات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله ومرحبا بكم. أما بعد، حديثنا اليوم سيتحدث عن نفس عملية الاتصال التي نحن نتحدث عنها، مهارات التواصل، ونحن نتكلم على تواصل الاتصال، لأن الاتصال التواصل أعظم من الاتصال. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أنواع الاتصال، وقلنا أنه من أسفل، يأتي من أسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأسفل، أو العكس، يذهب ويجي، إذا كان من رئيس إلى مرؤوسين، أو إذا كان من أب إلى الأولاد، وإذا كان من مرؤوس أيضا إلى الرئيس، وقد يكون أحيانا تبادل فيما بينهم. ومثلنا مثال حي في الأسبوع الماضي على تواصل الأبناء مع الآباء، والآباء كذلك مع الأبناء، لأننا بحاجة عندما نتحدث عن مهارات التواصل بين الآباء والأبناء أن تكون بالجهتين، أي كيف يتعامل الآباء مع الأبناء. والشريعة لا شك أنها ركزت على الجانب الثاني، وهي مهارات التواصل الأبناء مع الآباء، حتى ركزت على الأشياء الدقيقة جدا، حتى أف، وذلك علي بن أبي طالب قال: لو كان هناك كلمة أقل من أف لذكرت في القرآن. وهذا يدل على عظم التواصل بين هذين النوعين، أي الأبناء والآباء. ولذلك الله عز وجل جعلهم بعد توحيده وعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهم بعد توحيد الله عز وجل، إذا جاء في المأمورات أمر بالبر، وإذا جاء بالمنهيات جاء بالنهي عن عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل. اليوم سنتحدث عن عناصر الاتصال، هذه العملية التي نحن نتصل مع الآخرين بها، وهي الكلام أو الكتابة أو غيرها، ما هي عناصرها التي ينبغي لكل إنسان ينتبه لكل عنصر ويقوي في نفسه. نحن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نتقن أي كلمة أبدا، بل بدأنا نتعلم حرفا حرفا وكلمة كلمة، وكان أول ما نطقنا به هو اسم البابا أو ماما، ثم بعد ذلك بدأت هذه الكلمات تزيد، وأصبح لدى الإنسان ثروة لغوية كبيرة جدا. اليوم لو قارنت نفسك كيف كنت في السنة الأولى وكيف أنت في 18 والعشرين والثنين والعشرين، لا شك مختلف تماما. لكن المشكلة ليست في الثروة اللغوية، المشكلة كيف تصل هذه الثروة اللغوية إلى الآخرين بحيث يفهموها ويستوعبوها ولا تجرح نفوسهم وقلوبهم. لاحظوا معي يا إخوة الكرام، سأبدأ معكم بمثالين سريعين ثم نلج إن شاء الله تعالى إلى عناصر الاتصال. أما أولها، كلنا يدخل إلى مواقع الإنترنت، تجد أحيانا خبر في الإنترنت، وهذا الخبر بعد أن ينتهي يأتي مساحة لتعليق الناس على هذا الخبر، وأظن مر عليكم وكذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات، مر عليكم مثل هذا الموقف، عندما تنظر للتعليقات مختلفة تماما، ليس كذلك؟ أحدهم يمدح ويثني، والآخر يسب ويشتم، والثالث ينتقد هذا الشخص، والآخر يقول كلمات لا تليق بمثله. لماذا؟ لماذا؟ عقول الناس مختلفة، تربيتهم مختلفة، البيئات التي عاشوا فيها مختلفة أيضا، اختلاف كبير جدا بين الناس، ولهذا كل إنسان يمثل نفسه، يمثل أخلاقه، يتكلم ببيئته. وكما قال ابن القيم رحمه الله: اللسان ملعقة القلب. ولذلك كل ما كان القلب نظيفا طاهرا زكيا، كلما خرجت العبارات منه طاهرة زكية. ولذلك من أندر الأشياء في هذه الأزمنة النفوس الطاهرة، النفوس النقية، لأن النفوس الطاهرة النقية الزكية فيها ميزة لا تكاد تجدها في الآخرين، وهي نقاء لسانها. وصفاء قلبها وحسن تعاملها أيضا. وهذه النفوس نادرة بين الناس، ولكنها بالإيمان وبتقوى الله عز وجل وبالحرص على الأخلاق العالية وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تزيد مثل هذه الأنفس. أما المثال الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة من الليالي وهو مع جبريل، رأى ثورا يخرج من جحر ثم يحاول العودة إليه فلا يستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ قال: هذه الكلمة تخرج من فم الإنسان يتمنى أن تعود فلا يستطيع. تصوروا معي، دعوني الآن أعيشكم موقف يشبه مثل هذا الأمر. تصوروا الآن رجل وزوجته بعد عشرة عمر طويلة، فجأة يقول لها: أنت طالق 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 طالق، بالثلاث، بالألف، بالمليون. هذه العبارة التي لم تتجاوز ربع دقيقة هي في الحقيقة ماذا؟ قطعت هذا الميثاق الغليظ والتواصل العظيم الذي كان بين هذا الرجل وبين هذه المرأة. إذن لو أراد هذا الرجل أن يستعيدها مرة أخرى لم تعد. ولذا أكاد أجزم بأنه مرت علينا في حياتنا عبارات خرجت من أفواهنا آلمت أناس كثر، وعندما أردنا أن نخلد للنوم في الليل تذكرنا هذه العبارة وأنها جرحت فلان، وتمنينا أنها رجعت إلى أفواهنا مرة أخرى، لكن كل شيء قد ذهب وزال. لهذا نحتاج أن يكون الإنسان دقيقا في هذا الكلام مع زوجته، أبنائه، جيرانه، مرؤوسه، إلى غير ذلك من الأشخاص. دعونا اليوم نبدأ في عناصر الاتصال، وأول واحد منها هو المصدر. المصدر الآن أنا بين أيديكم مصدر، وهو طرف أساسي يبدأ بعملية الاتصال، بنقل الرسالة إلى المستقبل. أنتم الآن في هذه العملية التي نجلس نحن فيها أنتم مستقبلون، وأنا أرسل لكم، هذا هو المصدر وأنت المستقبل، ثم ستأتي بعد ذلك الرسالة وأشياء سنتحدث عنها بعد قليل. هذا المرسل أو المصدر للكلام لا بد أن يتصف بمواصفات كثيرة حتى يكون الكلام الذي يخرج من فمه مقنعا. نحضر عند أكثر من خطيب، فتجد خطيب قد يخطبون في نفس الموضوع، أحدهم يؤثر والآخر لا يؤثر، هذا يقنع وهذا لا يقنع، مع أنه أحيانا قد تكون معلوماتهم واحدة وقد يكون أيضا دراساتهم وخلفيتهم الشرعية واحدة، لكن ثمة أشياء نحتاج عندما نتحدث مع الناس خاصة في الدروس العلمية، في المحاضرات، في الخطب، في اللقاءات أيضا التي بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته، بين الأبناء بعضهم مع بعض وهكذا. أول قضية إخوتي الكرام ثقة الناس، الثقة بالكلام الذي تقوله أنت. ولا يمكن للناس أن يثقوا بك، قد يثقونهم في أول مرة، ولكن هذه الثقة تقل مع كثرة الإمساس. ما الذي يقلل ثقة الناس بالمصدر أو المتحدث؟ أمور كثيرة. أولا عدم الاهتمام بمصالح الناس. عندما يعيش الناس هموما لا يعيشها المتحدث، عندئذ تقل ثقتهم بهذا الشخص. لهذا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يعيش همومهم، يدخل إلى المسجد فيجد رجلا منزويا في غير وقت صلاة، فيقترب منه فإذا هو أبو أمامة صدي بن عجلان، فيقول: ما لك؟ إن أراك جالسا في غير وقت صلاة. قال: يا رسول الله، ديون ركبتني. فقال: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، وذكر له الدعاء الذي يقضي به دينه بإذن الله تعالى. قال: فلزمت الدعاء فقضى الله عز وجل عني ديني. هذا الدعاء، ما هو الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لزم هذا الرجل الدعاء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، اهتم به، رأى في غير وقت الصلاة فذهب إليه. لما كان عائدا من غزوة وكان بجواره جابر، ماذا قال له؟ يا جابر، أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ انظر لهذه المحاورة الآن، هو اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب الذي مات أبوه في غزوة أحد، وهذه الغزوة كانت بعد أحد. إذن ثقة الناس تبنى مع الزمن، هي مثل الشجرة، بذرة تنبت في الأرض فتسقى بأشياء كثيرة، منها الاهتمام بمصالح الناس. كلما تحدثت عن هموم الناس واجتمعهم جراحهم وآلامهم وأفراحهم كلما وثقوا بك. الأمر الثاني من الأشياء التي تزيد ثقة الناس فيك القصد في الوعود. فعندما يأتي إنسان ويقول وإن شاء الله سأفعل لكم كذا وسأفعل لكم كذا وسأفعل لكم كذا ثم لا يفي بهذه الوعود، لا شك أن هذه الثقة تنقص في قلب هذا هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عنه. ولهذا نحتاج أن نقصد في وعودنا، أي أن نقلل منها، وإذا وعدنا نفي، لأنه بمقدار ما تقل هذه الوعود بمقدار يقل الوفاء. الأمر الثاني المصداقية، المصداقية، الناس لا تثق بشخص يكذب مطلقا، فلهذا كلما تحدث بشيء صادق كلما وثق به. وهنا قضية مهمة وهي أن المبالغة أخت الكذب، فتجد شخص يبالغ في حديثه ويأتي بأرقام خيالية وأنه حصل كذا وكذا، الناس لا شك أنها عندئذ لا تثق بمثل هذا الإنسان. ولهذا في الخطبة، الخطب العامة، في الأشياء الجماهيرية ينبغي الإنسان يكون دقيقا في عباراته. يأتي إنسان مثلا يقول وعدد الكذا العوانس كذا وعدد البطالة كذا، ثم هذا الرقم ليس هو متأكدا منه، عندئذ يبدأ يفقد مصداقيته. مجرد مداخلة أي إنسان عليه ويقول له والله أخي هذا الكلام غير صحيح، يبدأ هو يهتز. يحتاج الإنسان يكون واثقا من المعلومة ويكون صادقا فيها، غير مبالغ ولا كاذب فيها. أيضا من الأشياء المهمة القدرة على استخدام أساليب الاتصال المختلفة. نحن لدينا وسائل كثيرة للتواصل مع الناس، وكلما كان المتحدث لديه القدرة في استخدام هذه الوسائل دفعة واحدة ولكن بتقنين، كلما كان مميزا. نضرب مثال من وسائل الاتصال، مثلا أساليب الاتصال: الكلام، الإشارة، التلميحات، رفع الصوت، خفض الصوت، عندما يأتي بيت شعر يعطيه حجمه، حجم بيت الشعر، عندما تكون خطبة حماسية يعطيها حماس، عندما تأتي آية يقرأها بقراءة على حسب نوع الآية، إن كان فيها حث على أمور صالحة وجهاد ونحو ذلك، غير لما يكون فيها مثلا جانب رقائق وأمور قلبية تحتاج من الإنسان ماذا؟ الهدوء. هذا كله يتعلمه الإنسان، وهي من العلوم الموجودة اليوم فن الإلقاء. ولهذا عندنا مثلا في التدريب هناك نموذج يسموه نموذج هيرمان. هذا النموذج ماذا يعتني؟ يعتني بعقل وجسد وروح المتحدث أمامك، أو عقله وروحه، بمعنى تخاطب فيه عقله وفكره وتخاطب أيضا روحه. لهذا تجد بعض الخطباء إذا خطب في المسجد يخرج كل الناس مرتاحين، لماذا؟ لأنه اعتنى بهذه الأشياء. أنا أدعوكم إلى القراءة في نموذج هيرمان، موجود في الإنترنت بشكل كبير، بحيث الإنسان طبعا هو يأتيك على شكل مخ مقسم أربعة أقسام، إذا حضرت موضوع دارس خطبة أي شيء تنتبه لهذه الأشياء. واضح يا إخوة؟ إذن عندما نتحدث مع الناس ينبغي أن نجيد الحديث معهم. لهذا تجد بعض الإخوة عندما يخطب كأنه يلقي درسا علميا، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث الناس وهو جالس معهم حدثهم بكلام يفهم عنه، وقد يعيد كلامه ثلاثا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صعد على المنبر ماذا يقول الصحابة؟ كأنه منذر قوم جيش صبحهم أو مساهم. انظر لهذه الدرجة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كانت تحمر وجنتاه من كثرة خطبته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع من الاتصال مع الناس وإعطاء بث الروح في الكلمة التي يريد أن يتحدث بها. عندما تحكي قصة، حكاية القصة ينبغي أن تكون بإبداع، لا تحكى القصة هكذا عبثا، بل يقف الإنسان معها، يرفع صوته في بعض الأحيان، يعيشهم الجو. لذلك تجد بعض الناس لديهم قدرة عالية على تصوير القصة، تصوير القصة، فكأنك في الجو، كأنك شخص في داخل القصة. رأيت بعض الإخوة ما شاء الله متميزين جدا في السيرة النبوية، عندما تحدث على العهد المكي كأنك في أزقة مكة تحدث معهم، يدخلك في دار الأرقم من أبي الأرقام غصبا عنك، وإذا بك تعيش جو الإيمان والطاعة والتقوى والقراءة، وكأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين. إذن نحن فعلا بحاجة أيها الأحبة أن نتفنن في هذا الفن، وهذا لا يأتي هكذا جزافا. نحن مشكلتنا إخوتي أن الإنسان تخرج من الجامعة فظن أنه ملك كل شيء، بينما هذه مهارات وآليات لا يحسنها أي أحد. مهارات الحياة مختلفة عن العلم، المهارة تختلف عن العلم. العلم عبارة عن معرفة، عبارة عن أرقام وحروف تتحرك في داخل كتاب وتحفظ وتنتهي، لكن كيف تجعل هذه الأشياء شيئا يعمل معك في أثناء حياتك؟ لاحظوا مثلا في التدريب يتكلمون حتى على الحركة، متى تتحرك؟ وعندما عندك قضية مثلا معينة فيها ثلاث قضايا، تمام، تذكر النقطة الأولى في أول مكان، ثم تتحرك في الثانية، ثم تتحرك للثالثة. كل هذا نوع من مهارات التواصل مع الحاضرين، وهم أيضا يستحضروا مثل هذا الأمر. تجد بعض الناس عنده مشكلتان، لزمة قولية ولزمة فعلية، فإذا تكلم مثلا يكرر ويعني يعني يعني، وهذا ممل للشخص المتحدث أمامه. بعض الأشخاص عندهم لزمة فعلية، فتجدهم بعضهم هكذا النظارة، بعضهم في الشماغ، بعضهم يتحرك بهذه الطريقة. كل هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن يراقبها في نفسه، وأن يجعل له إخوة يراقبون مثل هذه الأفعال ويحدثونه عن اللزمات القولية والفعلية، أو يصور نفسه وينظر إليها. أنا أذكر بعد خروج يمكن في القنوات 5 سنين أخذت سيدياتي وأعطيتها لبعض الإخوة المتخصصين في أحد الدول العربية، ثم عملوا لي ملف كامل عن الأشياء الموجودة إيجابيا وسلبيا. المشكلة التي ينبغي أن نتجاوزها هي أننا ما دمنا تخرجنا وحصلنا على شهادة عالية فنحن نستطيع أن نفعل كل شيء، هذا غير صحيح. هذه مهارات تكتسب بالضربة ويتعلمها أيضا الإنسان. الأمر الرابع الذي يكسب الإنسان ثقة، المعرفة، العلم. المعرفة قوة. عندما يتحدث الإنسان عن خلفية موجودة لديه في الموضوع الذي يتحدث فيه، لا شك أنه يكسب قلوب الناس. هناك مشكلة الحقيقة نحن نلاحظها في هذه الفترة، أن خطيب مثلا الخطبة الأولى في السياسة يوم الجمعة، الخطبة الثانية اقتصادية، والخطبة الثالثة كذا. صحيح هم قد يأخذون من موقع معين، لكن ينبغي الإنسان دائما أن يتخصص. كلما تخصصنا كلما أبدعنا وتميزنا. لهذا إخوتي الكرام نحتاج إلى المعرفة. المعرفة كيف تتكون؟ لا تتكون بشهادة علمية مطلقا، الشهادات مفاتيح، لكن المعرفة تتكون بالقراءة الحرة. كم ساعة نقرأ في اليوم؟ الشيخ علي الطنطاوي يتحدث عن نفسه بعد 70، يقول وكنت أقرأ في اليوم من 8 ساعات إلى 10 ساعات. رجل كبير في السن. أين الشباب عن القراءة؟ القراءة القراءة حياة، حياة للجسم، حياة للعقل، حياة للإنسان عموما، وتكسبه معارف لا يمكن اكتسبها في أي مكان آخر. ولهذا قلت ولا زلت أقول أن القراءة حياة أو موت الإنسان. تفضل. صحيح.
ولكن يعارض كثير من الشباب التململ من كثرة القراءة، فماذا يفعل؟
ترى يبدو الصوت مو واضح، لو تفتحه أكون شاكر.
قول لي شيخ، ذكرت بأن القراءة هي حياة بالنسبة للإنسان في المعرفة، ولكن كثير يعني يشكون من التململ أثناء كثرة القراءة، فما يعني دواء هذه الآفة؟
دواؤها هو طعم. ليس كل فن يصلح لك، ولهذا الذهبي لما يترجم للشخص خير علم النبلاء ماذا يقول؟ كان إماما في العربية مشاركا في بقية العلوم، بمعنى أن لكل إنسان طعم وفن يصلح له. فتجد بعض الإخوة يتكلف علما معينا يريد أن يدخل فيه بينما هو لا يستطيع. كيف نعرف ما هو الفن المناسب لنا؟ هنا قاعدة دقيقة جدا في هذا الموضوع، وهي كل فن تهتم بتفاصيله فهو الفن المناسب لك. كيف؟ عندما تقرأ أحيانا في بعض الفنون تجد أنك تغوص فيها، تجد مقال في الجريدة مباشرة نفسك تذهب إليه، تشوف كتاب في المكتبة نفسك تذهب إليه. نفس القضية، نحن نحتاج أننا إذا نقرأ في البداية أكثر من فن، الفن الذي ندخل في التفاصيل ونهتم به ونرى أنه يشبع رغبة عندنا، هذا الفن المناسب. لكن ليس معنى هذا أن نهمل بقية الفنون. وأنا أتكلم عن المثقف. أما بالنسبة لطالب العلم فهناك طبقة ينبغي أن يأخذها، وهي المتون في الدرجة الأولى، المتون المختصرة في علوم الآلة والغاية، ثم بعد ذلك تخصص في فن من الفنون. فالملل يأتي لأن طريقة القراءة صحيحة، وطريقة الاختيار أيضا غير صحيحة. طريقة الاختيار غير صحيحة. تجد بعض الشباب يأخذ كتاب أكبر من حجمه فيريد أن يتعلم أصول الفقه، فيذهب لأحكام الآمدي مثلا، يذهب إلى شروح بعض المتون العالية جدا، لكن لو أخذ الورقات وأخذ نظم العمريطي عليها وأخذ شروح بعض الشروح المعاصرة الآن لسهل عليه هذا الأمر كثيرا. إذن المعرفة قوة، ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول من نكد الدنيا على العبد أن يجلس في مجلس يتحدث الناس فيه بعلم لا يتقنه ولا يعرف فيه شيء. وهذا صحيح، وذلك حين يتحدث الناس وانت ساكت. ولهذا ذهب شخص إلى مناسبة ثم خرج بعد من المناسبة غضبان جدا، فتقول له زوجته مالك؟ قال لن أحضر المناسبة بعد اليوم، كل الناس هجروني. تقول له عن ماذا كنت تتحدث في المناسبة؟ قال كنت أحدثهم عن تخصصي سم الفئران. هذا الرجل لا يعرف إلا فنا واحدا، ومن ثم الناس ملوا منه كل يوم. ذلك تجد بعض الأشخاص عنده قصة واحدة، كل ما جلس أو سافر أو ذهب أو جاء أو رقد أو قام ما عنده إلا هذه القصة يحكيها للناس، بينما التنوع ما طلبه مهم. وذلك يقولون كان مشاركا. إذن المعرفة، المعرفة قضية أساسية أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله تعالى، ليكن لنا كل يوم على الأقل ساعة واحدة في قراءة حرة، نقرأ كتب، نجرد كتب عالم مثلا، ومع القراءة كتابة. ولهذا لا يصلح أبدا أن يقرأ الإنسان بلا قلم. والله عز وجل عندما أنزل أول سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها القراءة وذكر أداتها، اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقلم ينبغي أن يكون معك، ولهذا هناك كتاب اسمه القلم، يتحدث عن ماذا ترجعون إليه، وهو من الكتب الجميلة جدا التي تتحدث عن مجموعة من الفوائد المنوعة ترجعون إليه. الأمر الثاني الهدف، الهدف هذا ثاني شيء، هذا العنصر المهم جدا. عندما تجلس أنت مع شخص هذه الليالي، ليالي شاتية وجميلة والناس يشبون النار ويجلسوا مع بعضهم البعض سواليف، صحيح؟ ولهذا تجد أن الهدف من هذا اللقاء هو ماذا؟ إدخال السرور على بعضنا البعض، صحيح؟ فرق بين هذا وبين جلسة عند القاضي، الزوج والزوجة يتناقشون الآن قضية معينة بحضرة القاضي، أو حوار بين الزوج وزوجته في قضية عائلية، أو شخص يريد أن يتحدث مع أبيه في مشورة معينة. إذن لكل لقاء هدف، يحتاج الإنسان أن يعد عدته لهذا الهدف، أن يعرف الشخص الذي سيقابله هل لديه معلومات وافية، مثل الجلسات والاستراحات والسفر والبحر وغيره. على مذهب بعض الإخوة افتح فمك ارزقك الله، يعني ما في داعي تروح تحضر وما أدري إيش وكذا، بس تكلم. ولهذا هو بدون ما في هدف يعني سامي في اللقاء إلا إدخال السرور على بعضنا البعض. لكن عندما يريد أن يجلس الإنسان ليناقش قضية مالية بينه وبين زوجته، سيضطر أن يتكلم يسمع في آلية معينة إلى غير ذلك. لما نريد أن نتحدث مع أولادنا مثلا، أولادنا أيها الإخوة الكرام في المنازل عندما نتناقش معهم، نفرض أنه اليوم أحد الإخوة يحدثنا عن ولدي وأنه أبتلي بأصدقاء سوء، ما هي الآلية؟ ينبغي أن نسأل أنفسنا ما هي الآلية التي يمكن أن أصرف أولادي بها عن أولاد السوء؟ هذا مهم. لهذا بعض الإخوة لا يحضروا أنفسهم، ما يعرف أصلا عمر هذا الشاب، طريقة التعامل معه كيف تؤثر عليه، بل حتى الجلسة، الجلسة التي يجلسها الولد، بل حتى يدك. هناك تعرفون بعض الأماكن في جسم الإنسان إذا وضعت يدك عليها يعترف الشخص مباشرة، ما يحتاج أنك تلف وتدور وتقول له بالله يعترف وكذا. وأنا جربتها مع كثير، أضع يدي في مكان ما أو مباشرة يتحدث بكل الذي عنده، يتململ في البداية ثم بعد ذلك أنا. لا تقول إيش هي المكان، هذا عليكم أيضا. الهدف، إذن حدد هدفك من اللقاء. أنت تذهب لدرس علمي، معنا سيكون كل جوارحك وحواسك مع هذا الشيخ الذي سيشرح هذا المتن، وينبغي أن تفهم وتستوعب عليه ونحو ذلك. الأمر الثالث أيضا في الهدف يا إخوة الكرام، أحيانا اللقاء طويل أو قصير، أحيانا يكون طويل وأحيانا يكون قصيرا. فاللقاء الطويل الذي فيه يحتاج إلى جلوس ومناقشة وحوار يحتاج الإنسان يعد نفسه، بينما اللقاء العالض القصير هذا لا بأس به. الأمر الثالث الرسالة، الرسالة هذا الكلام الذي يسمع الآن، قلنا مصدر شخص هكذا شحمي ولحمي، ثم بعد ذلك يأتينا قضية الهدف من هذا اللقاء. نحن الآن نجلس هنا لماذا؟ لهدف سماع مهارات التواصل الدرس قبل الأخير، زين؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة الكلام الذي يقال الآن، الفحوى، القضية. ولهذا نحتاج في الكلام الذي نقوله للناس لجملة من الأمور. الأمر الأول الوضوح وعدم الغموض. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى عنه البخاري في كتاب العلم قال: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلما تتحدث أنت بأمر لا تبلغه عقول الناس. يعني الآن شخص، مرة واحد جاء في عندي في المسجد الحقيقة ويلقي كلمة عوام، فبدأ يتحدث عن آراء العلماء في مسألة الاستواء، استواء الله عز وجل. هذا ليس مكانه هنا. أنت لما تعلق على الواسطية ولا تعلق على التدمرية ولا تعلق على الحموية ولا غيرها من المتون يمكن أن تتحدث عن هذا الموضوع، لكن العوام لا. ولهذا ليس من الفقه أمام العوام كثرة الخلاف، أنك تذكر خلاف كذا وخلاف كذا وخلاف كذا، لأن هذا يضرهم أكثر من أن ينفعهم. بل تجد قول واحد والذي يسير عليه الناس، وهذا فيه خير كثير للإنسان دون أن يشتته. الوضوح والبعد عن الغموض والألغاز، الألغاز في الكلام الذي يضيع الوقت. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات كما روى ذلك أبو داود في سننه. ما هي الأغلوطات؟ قالوا في الأغلوطات هي صعاب المسائل، تأتي أحيانا بلغز يمكن أن يحل لكن يحتاج لساعة ساعتين ثلاث ساعات وبعيد عن الذهن. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا ينهى عن هذا؟ العلماء لما شرح هذا الحديث قالوا: لأن وقت المؤمن ثمين فلا ينبغي صرفه فيما لا نفع فيه. حتى لو كانت النتيجة في الأخير مفيدة لكنها ليست بفائدة أن يذكر الله عز وجل، أن يجلس لطلب العلم، أن يفعل عملا صالحا من الأعمال التي اعتاد عليها. إذن قضية الوضوح فيها والبعد عن الغموض هذه قضية مهمة جدا. الأمر الثاني من الأشياء الشرح. الرسالة أحيانا قد تحتاج إلى شرح، لأن الناس أذهانهم متفاوتة تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول للناس شيئا أعاده عليهم ثلاثا. لماذا؟ حتى يفهم عنه الكلام صلى الله عليه وسلم. هذا الشرح نحن بحاجة إليه. عندما نشرح لأولادنا قضية معينة في الحياة ما نعطيهم كلام عام، لازم ولدي تفعل كذا، فلان لا تصادقه. قل له: يا ولدي ترى الأصدقاء كذا وكذا، وبعض الناس فيهم كذا، وإذا أردت أن تصادق شخص فأحرص فيه على ثلاثة أمور: عقله وتقواه وخلقه. خلاص الشاب صار عنده قواعد وضوابط، خاصة الشباب في المرحلة المتوسطة والثانوية عدوهم اللدود كثرة الكلام، لا يريدون محاضرات، يريدون كلمة ورد غطاها لكن مفهومة واضحة مشروحة أيضا لهذا الابن. لاحظوا معي، الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه المسند. من الذي رواه؟ الربيع بن سليمان المرادي. الربيع كان لا يستوعب الشرح من أول مرة فيعيد له الشافعي 40 مرة، 40 مرة. والآن راوي مسند والسنن أيضا كلها هو الربيع بن سليمان المرادي، لكن الشافعي صبر عليه رحمه الله تعالى حتى نال هذا الشرف. أيضا أن تحتوي الرسالة على الجانب الإيجابي والمؤيد. عندما تريد أن تقنع الناس بشيء لا تذكر الأشياء السلبية، تمام، ولكن نحرص على الجانب الإيجابي في أثناء الحديث. عندما يكون الناس مثلا في زمن فتنة، أو يكون مكان فيه حزن، أو يكون مكان فيه فرح، يحتاج أن يلبس الإنسان لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. ولهذا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ملاحظة عامة في السنة النبوية، إذا كان الشخص في مقتبل العمر حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالفأل والشيء الذي يمد في العمر، لأنه توه في أول حياة. لكن إذا كان إنسان كبير لا يعظه، يذكره بقرب الأعذر الله لمن بلغه كذا، تمام. كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، لكن لما جاء ابن عباس وهو لا يزال صبيا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك على أن يضروك. لاحظوا الآن كلها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له أبوابا من الأمل تجده تجاهك. فكل هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم. عندما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف قال إذا زار أحدكم مريضا فليقول اللهم اشف عبدك فلان. ليش يا رب؟ ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة، فهو جالس يفرحه الآن إنك إن شاء الله تقوم بإذن الله وتقوم تؤدي شريعة الله عز وجل فيك. فهذا مهم جدا، ولهذا ينبغي لكل إنسان أن تكون دائما رسائلنا إيجابية. لاحظوا مع أن لتجربة بسيطة لكنها مفيدة، كنت أستخدم في المسجد صلاة المغرب، تعرفون عدد فيها كبير، صلاة الفجر قليل، لما يجي صلاة المغرب أسلخهم في المسجد، ومن ترك صلاة الفجر فهو منافق معلوم النفاق، ومن ترك صلاة الفجر فهو منافق معلوم النفاق، وما كان يتركها في زمن رسول الله إلا كذا، وإن كان يأتي بالرجل يهادى، وأحشد لهم كل الأحاديث. تمام؟ اليوم الثاني أقل. نعم، وهذه بتجربة عندي في المسجد. لما سلكت المسلك الآخر، المسجد الآن طبعا مسجد جديد، كنت أستخدمه في المسجد قبل هذا، لما سلكت المسلك الآخر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يصبح، يقول حتى يمسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، لأن صلاة الفجر يوم الجمعة لها فضل. من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، وهذه لها علاقة بصلاة الفجر وجلوس في المسجد. إذا كذلك تذكير الناس دائما بالأشياء التي تفرحهم تزيد درجاتهم عند الله عز وجل، تجد هذا الإنسان يبدأ يفكر. وأنت ألقي الكلمة الإيجابية تجدها ولو بعد حين. البرزالي قال للذهبي كلمة واحدة، خطك يشبه خط المحدثين، تحول محدث، بس عبارة واحدة. نحن نحتاج إلى هذه الكلمة، نحتاج إلى الكلمة الطيبة التي تشرح النفس وتعيد للنفس بهاءها وجمالها. ولهذا دعوني أذكر لكم قصة على وجه السرعة، وإن كان هذا سنحرق به مداخلة غدا في الإذاعة، لكن يلا لأن لكم منزل أيضا. كان هناك رجل طالب هندي في جامعة ماليزية، تذكروا هذه اللي. جاء أستاذ من الأساتذة، أستاذ علم الاجتماع عنده 30 طالب، قال يا أيها الطلاب ما في اختبار أعمال فصلية، نريد منكم فقط مشروع في هذا الفصل الدراسي، هو أن تسعدوا إنسانا، تسعدوا إنسان بشرط أن يكون من خارج العائلة. أحد الشباب الماليزيين اختار واحد من الطلاب، كان هذا الطالب الهندي يدرس في كلية الطب، ولكنه كان حزينا دائما لا يكاد يبتسم، وليس له أصدقاء، ولا يتحدث مع أحد، ولا يتحدث معه أحد. في ليلة من الليالي بعد أن قرر هذا الرجل اسمه محمد شريف ماليزي، كتب عبارة على شقة الشاب دون أن يعرف طبعا هذا الشاب، كنت أتمنى أن أدخل كلية الطب مثلك لولا أن معدلي ضعيف. تركها. اليوم الثاني جاب قبعة ماليزية وحطها على الباب، أتمنى أن تنال قبولك. وأصبح حديث الناس في اليوم الذي بعده. هذا الطالب الهندي ماذا فعل؟ صور نفسه ونزلها في الفيسبوك، وحط العبارة أيضا التي أرسلها له هذا الأخ، علق أبوه من الهند قال حتى الناس يعلمون بأنك متميز في الطب، لهذا لا تخذلهم واستمر. في الجامعة انتشر خبر هذا الشاب وقال يا أخي ما شاء الله الناس يعني في شخص يسعدك في كل يوم، يأتي لك بهدايا، وكانوا يعلقون دائما في فيسبوك ما هي هدية الغد، ما هو الشيء الذي سيأتي به. واستضافوا هذا الطالب الهندي ليتحدث عن تجربته. العجيب أنه قال في أثناء التجربة لقد كنت قبل وصول هذه الرسالة في الليل وقبل خروجي من شقتي قد نويت للذهاب إلى الجامعة للفصل من كلية الطب. كانت هذه العبارة سببا لإرجاعه لكلية الطب. بعد أن انتهى الفصل الدراسي فاز كل 30، واختاروا 10 مبادرات منها وفاز أصحابها، من ضمنهم هذا الرجل محمد شريف. أجمل شيء أنك تسعد إنسان دون أن يعلم من الذي أسعده. لماذا؟ لأن هنا أخلص وأصدق وأقرب إلى الله. ذكر الذهبي في ترجمة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي يسمى زين العابدين، قال كان أهل المدينة يصبحون على أبوابهم أرزاق طعام، فلا يدرون ممن، حتى مات علي بن الحسين زين العابدين فوجدوا عاتقه أسودا من كثرة الحمل، حمل المواد. ولهذا عبادة السر عبادة عظيمة للإنسان، كلما حرص عليها كلما كان أجره عند الله عز وجل عظيما. إذن أن تكون الرسالة دائما جانب إيجابي، عندما نتحدث مع أولادنا نفتح لهم باب من نحن عندنا مشكلة يا إخوة، أنه في أثناء مجالسنا لا نذكر إلا السرقات والبطالة والعنوسة وكل أشياء سلبية، ما في أحد يفتح لنا أفق. تصوروا مجلس، وأنا دائما أنهى الإخوة عن هذا، مجلس من مجالس يجلس فيه مجموعة متزوجين يتحدثون عن الخيانة الزوجية، كيف سيكون نظرتهم؟ كلهم يفكرون أنه ممكن أنا بيتي في نفس هذه القصة، ويقول لك والله كذا ونطم على الجدار ودخل مدري إيش، هذا كلام غير صحيح. الشر دائما تلاحظون حتى في القرآن إذا في قصة سوء من يذكرها بالجملة، صحيح؟ وأشخاص الذين يعملون السوء أو يقولون السوء لا تجدون القرآن ولا السنة تذكرهم إلا في النادر. الآن في أناس كانوا يهجون النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليس كذلك؟ أعطوني بيت واحد بس محفوظ ولا أحد. أين هذه الأبيات؟ لأنه كان من منهج المجتمع المسلم الحفاظ على أعراض الناس وعدم تدميرهم بهذا الكلام بالغيبة والنميمة وغيره. المحافظة على كيان المجتمع المسلم لا يمكن أن تأتي من خلال هذه الطريقة التي نراها اليوم، غيبة وسب وشتم ونميمة ثم بعد ذلك يريدوا أن يبنوا مجتمعا، لا يمكن. إن لم تشعر بأن ظهرك محمي وإلا ستلغ مثل ما يلغون أيضا هم في عرضك. الأمر الرابع احتوائها على الأدلة والبراهين والحجج القوية. الناس ليست غبية، ولهذا نحتاج عندما نريد أن نثبت شيئا أن نتجهز بالحجج وأن نتجهز بردود الأفعال. ممكن أحد يأتينا بسؤال طيئنا ولا لا. لهذا كانوا يقولون في ترجمة أبي حنيفة، والله لو أقسم أبو حنيفة أن اسطوانة المسجد ذهبا لصدقه الناس، لأن لديه من الحجج ما تجعله يقنع الموجودين بأن هذه الاسطوانة ذهب وليست حجارة. وهذا يدعون إلى ماذا؟ إلى تعلم فن ضعف في هذه الأزمنة تعلمه، وهو أدب البحث والمناظرة. ما في أحد يعرف ناظر، إحنا ما عندنا مناظرة، عندنا صفق. يعني أحيانا في بعض القنوات الفضائية يطلعون بالجزم على بعضهم، صح ولا لا؟ هل هذا حوار؟ أنتم ترسموا صورة سيئة جدا. دائما إذا أردت أن تحاور فلزم صفة الهدوء، وصاحب الحق دائما هادئ. وكثرة الصياح تدل على الفشل، كثرة الصياح تدل على الفشل. نحن لدينا للأسف الشديد رفع أصوات في تلفزيوناتنا في كذا، هذا ليس بصحيح. كن واثقا من نفسك، واثق الخطوة يمشي ملكا أو ملكا. من الأشياء أيضا الابتعاد عن الجدال، الجدال كثرة الجدال، وأحيانا جدل بيزنطي. تعرفون إيش الجدل البيزنطي؟ وذلك إذا أرادوا أن يذموا جدلا نوع من الجدل قالوا هذا جدل بيزنطي. كيف؟ أيوة، لكن ليش؟ البيزنطينيون كان العدو على حصونهم وهم يتناقشون في جنس الملائكة من أي شيء خلقوا، وهذا ما نتناقش فيه الآن. لهذا تجد بعض الأشخاص يتناقشون في وجهات نظر، يعني أيهم أفضل؟ أسألكم الآن، اللون الأحمر والأخضر، واحد يحب الأحمر واحد يحب الأخضر، واحد يحب الأبيض، واحد يحب الأكلة الفلانية وأنا ما أحب هذه الأكلة، لكن هي محبوبة لدي بحكم البلد الذي يعيش فيه. ولهذا يقولون في مصر كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، صح؟ وحنا نقول نام على الجنب اللي هو سنة، زين؟ لكن أحيانا بعض الأشخاص، وهو طبعا مثال عابر ليس بالضرورة يكون نتكلم على مخالفة في السنة أو غيره، لكن بعض الناس أيها الإخوة لديه اهتمام معين وحب معين لشيء واحد. لا نستطيع أن نعطر الناس كلهم على حب لون واحد، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. أحيانا تجد إنسان يشتري سلعة يمر عليها قبله 100 شخص، لماذا؟ لأن عينه لا تحب إلا هذا اللون. ولا تشربوا إلا هذا الشراب ولا تأكلوا إلا هذا الأكل. فلا نجبر الناس على شيء معين. إذن الجدل البيزنطي هذا لا فائدة منه. وقد قلنا سابقا في لقاء سابق إذا أبغض الله قوما رزقهم الجدل ومنعهم العمل. يرزقهم الجدل ويمنعهم العمل والعياذ بالله. أيضا نحتاج إلى استخدام العبارات المناسبة. واحد تبغى ترهبه يحتاج ترهيب. الترغيب أيضا كيف ترغبه؟ تتدرج أحيانا في الكلام، تحتاج أحيانا لعاطفة، تمام؟ ولازم تبكيه لما تأتي إنسان ارتكب ذنب كبير، تحتاج أحيانا إلى الشدة عليه حتى تبينه بحجم الخطأ الذي هو فيه. مع أن أسلوب القرآن أحيانا طبعا يختلف شخص عن شخص، في خطأ مقصود ومرتب له وخطأ غير مقصود، تمام؟ ولهذا لاحظوا في غزوة بدر بعد نصر كان الخطاب قاسيا عليهم في آخر التوبة، لكن في غزوة أحد في آل عمران أبدا كان يواسيهم القرآن الكريم. وأنا أرجو أن ترجعوا للموطنين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هو أبو بكر ولا لا، ودخل عليهم عمر وهم يبكون بسبب قضية الأسرة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلاحظوا هذه كانت عبارات قوية بعد نصر وموت 70 من صناديد قريش، لكن في أحد لا، كانت مواساة لأنه مجروحين، وحمزة بقر بطنه ومثل به، ومصعب مات، وجملة من الصحابة، وأنس بن النضر لم يعرف من شدة الضرب الذي عليه. ثم نأتي لا، ونفرق بين الخطأ المقصود المتعمد، وحتى القرآن يفرق في القتل بين المتعمد والخطأ، نفس القضية. وشخص عمل الخطأ لمرة واحدة وشخص عمله لمرات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ففي بعض الأشخاص الذين لهم وزن يستر عليهم مثلا وينبه على هذا الأمر ويمشي. الأمر الرابع أيها الإخوة حتى ننتهي من الوسيلة، وهي التي تنقل المضمون، الوسائل التي يستخدمها الناس الآن. الوسيلة، ما الذي يستخدمه الناس لنقل كلامهم للآخرين؟ أمرين، هذا وهو اللسان، والثاني الكتابة. ويقولون القلم أحد اللسانين، وهذا صحيح لأنه يعبر عما في الداخل، لكن أكثر محادثة الناس وتواصلهم لا شك أنها بماذا؟ باللسان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعضاء، كما روى ذلك ابن السني عن أبي سعيد الخدري، إن الأعضاء تكفر اللسان، يعني تعظه وتنبهه وتوبخه في كل يوم، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. فهذا اللسان فعلا له أثر كبير جدا على النفس. أنت تخطئ كلمة تحس أن نفسك خلاص ماتت تذبلت، إذا كذلك وتأتي كلمة تسعدك، أنت رائع، أنت إنسان مميز، أنت فعلا في هذه الحياة من أجمل من قابلت. تصور أنت بعد الليلة بعد ما تخلصوا من اللقاء ارسل رسائل لبعض أصدقائكم في الثناء عليهم، في خصلة هي فيه، كم لها من الوقع. يا إخوان الكرام، الآن تذهبون للمكتبة الإسلامية تجدون 3 مجلدات مناقب أبو بكر وعمر، مناقب عمر ومناقب علي ومناقب عثمان ومناقب الأنصار ومناقب المهاجرين. ما معنى هذا الكلام؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفننا في قضية الثناء والتشجيع، وهذا ما نحتاجه في قضية الرسالة. الاتصال الشفهي جيد الحقيقة، له مميزات كثيرة، يوفر الوقت طبعا بدل الكتابة ورسالة ومدري إيش وترجع ولا تفهم. الأمر الثاني تفهم الرسالة، أنت ترسل رسالة أحيانا تفهم على غير وجهها عند المستقبل صح، ويظن أنك تتهمها أو تسبها أو كذا، هو يقرأها بنفسيته هو. وأيضا تسمح بالاتصال الشخصي، اللقاء مع بعضنا البعض يخلق روح من الصداقة والتعاون. أيضا التواصل الشفهي يشجع على إلقاء الأسئلة وكذلك فهم الإجابات، بينما 140 في تويتر ولا 70 في داخل رسالة ما يمكن تشرح ما في داخلك ولا لا مهما فعلت. أيضا وهذا يدعونا إلى أن نتفنن في ماذا؟ نتفنن في الكلام، يصبح الإنسان مذواق للكلام، لا يخرج من فمه إلا شيء يجد بإذن الله تعالى ذخره في الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. الخبث واللقس في اللغة بمعنى واحد، ولكن خبث بشع على النفس، ولقس خفيف على النفس. لهذا نحتاج دائما أن نتفنن في انتقاء العبارات. قال: ما جمع مسواك؟ كما ذكرنا لكم اللقاء الماضي. قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ما قال له مساويك، كان يقول له ترى مساويك، فحاد عن مساويك التي تشبه أو كنت تقول قريبة من مساويك، جمع سيئة، إلى ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فهذا نوع من الإبداع والتميز فعلا في الإنسان في انتقائه للعبارات. ولهذا كان السلف يقولون، كان عمر بن الخطاب كما ذكر في كتاب الصمت أن الرجل إذا تحدث في المجلس بكلام لا ينبغي قال: أمسك عليك هذا، ما في داعي يخرج منها. ولذا إخواننا في مصر يقولون عبارة جميلة، يقول: اللفظ سعد، اللفظ سعد. هناك ألفاظ تسعد وهناك ألفاظ تتعس، تصيبك في مقتل والله ما تعرف تبيت بسبب الحزن الذي يصيبك بسبب عبارة. ولهذا الزوجان مأموران بانتقاء العبارات فيما بينهما. لما ذهب إبراهيم لزوجة إسماعيل ويسأل عن إسماعيل قال: كيف أنتم؟ قالت: بشر حال، عندنا كذا وكذا وكذا. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقيل له ليغير عتبة بابه. بينما امرأة أخرى وهي ميتة من الجوع وعندها فقر ذلك، رجع إبراهيم بعد سنة وقال: كيف أنتم؟ قالت: بخير حال، ولم يتغير شيء. لكن تغير المتحدث، تغير المرسل، تغيرت الرسالة أيضا. ونحتاج أيضا في قضية الاتصال الكتابي، وهي أدق بلا شك وأوثق من السماء. آخر شيء المستقبل، وهو الطرف المتلقي. أنتم الآن مستقبلون لهذا الأمر. المستقبل مشكلته قد يكون مستفيدا وقد يكون ضحية. ففي بعض الأحيان عندما يأتي كلام من شخص في قضية مثلا مشكلة أو نحو ذلك، قد يكون ضحية فعلا لهذا الشخص. عندما يريد أن نتحدث مع المستقبلين ينبغي أن ننتبه الأمور التالية: الفروق الفردية بينهم أو المادية بينهم. الطفل: يا أبا عمير ما فعل النغير، صح؟ وعائشة يتركها ويسرب إليها النساء ويقول: اقدروا للجارية قدرها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الأطفال والبنات والصغار وكذا يختلفون عن شاب، أدنه، إذن لي بالزنا يا رسول الله، أدنه. لما دنا من عنده بدأ يناقشه بالمنطقة الاجتماعي، المروءة، كذا وكذا، ترضى لعمتك خادك؟ لا يا رسول الله، والناس لا يرضونه. اللهم اغفر ذنبه، طهر قلبه، وحصن فرجه، ويقوم من أتقى عباد الله. الشاب غير الكبير أيضا. ثم ابن أثال تعامل معه بتعامل، أكرم ابن أبي جهل تعامل معه بتعامل، وهكذا. إذن نراعي الناس الذين أمامنا: شباب، نساء، صغار، كبار، إلى آخره. الأمر الثاني، تنتبه لثقافة وتعليم الناس. بعض الأخوة عنده خطبة يدور بها في كل مكان، ما تصلح. خطبة المدينة غير خطبة القرية، خطبة التي في بلدك غير الخطبة التي هناك. مسلمين جدد غير مسلمين لهم في الإسلام عشرات السنين، مئات السنين، يختلف تماما. لهذا يحتاج أن نعرف المجتمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا اليمن هيأه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، تراهم أهل كتاب عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهكذا. أيضا انتبه للوضع النفسي للناس. هناك شخصيات شكاكة، شخصيات حساسة، شخصيات سريعة الغضب، لابد تنتبه لها. المرأة الشكاكة مثلا، أو الزوج الشكاك، أو الحساس الذي يفهم العبارة على غير وجهها، هذا خطير جدا. الكلام يفهم على غير وجهه، فتنتبه له. أيضا المجتمع المنفتح غير المجتمع المغلق، العقل المنفتح غير العقل أيضا المغلق، وهكذا. البيئة التي يعيش فيها الناس والمجتمع الذي يعيشون فيه يختلف تماما. واحد يريد أن يذهب في قرية من القرى أو في بادية يريد أن يخطب بهم، بيئة مختلفة تماما عن البيئة التي تكون في المدينة. أختم لكم أيها الإخوة بقصة جميلة رمزية لكنها فيها فائدة، وهي أن رجلا جاء بولده وأخذ معه شاكوش أو مطرقة حتى تفهم عالميا، مطرقة ومجموعة من المسامير، وقال له: الجدار، وبدأ يضرب كل مسمار في الداخل ويضرب، هذا بطرقة وهذا الثاني بطرقتين والثالث بثلاث وأربع وخمس، حتى بعض المسامير دخلت في داخل الجدار. قال له: انزعها. فنزعها. لما تدق أنت مسمار في الجدار وتنزعه يبقى أثر ولا لا؟ أحيانا نخرج الجدار صحيح؟ قال يا بني كلامك في قلوب الناس مثل المسامير، فإن جاء شيء رقيق وناعم كان أثر بسيط، وإن لم تدق أصلا كان لا أثر البتة، أما إذا طرقت بقوة فستبقى هذه العبارة جروحا في قلوبهم. ولهذا بعض الناس يتصالح لكن لا يزال الجرح غائرا في الداخل، يحتاج لفترة طويلة جدا لإصلاحه. ولذا ينبغي أن نحافظ على عباراتنا ألا نؤذي بها الآخرين، وأن تكون العبارة حسنة. ويكفينا في هذا كله في ختام هذا الدرس قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فلنحرص على أن ندرب أنفسنا على الكلمة الطيبة صبحا مساء. من الشخص القادم الذي سنسعده أيها الإخوة؟ ما هي الكلمة التي سنخرجها من أفواهنا لأهل بيتنا، لجيراننا، لإخواننا؟ أجمل ما تكون الكلمة الطيبة عند شخص لا ينتظرها، تأتيه في جواله أو على إيميله، لكنها تصنع منه شخصا آخر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح، وأن ينفعنا بما سمعنا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في اللقاء الأخير غدا أو في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نختم هذه المادة مهارات التواصل الاجتماعي، حتى ذلك اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.